هذه العبارة أو هذه الفقرة التي استمعنا إليها الآن من قول المؤلف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذه العبارة التي ساقها المؤلف رحمه الله من موضوع في غاية الأهمية، وهذه المسألة أو هذا الباب الذي هو باب التكفير أو عدم التكفير، كما قال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله: هذا الباب قد عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثرت فيه الفرق، وتشعبت فيه الآراء والأهواء، وتعارضت دلائلهم، وقد نتج كما لا يخفى عليكم من سوء الفهم لهذه المسألة ما وقع للمسلمين عبر تاريخهم الممتد الطويل من المحن واللحن والفتن التي استفكت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض وانتهبت فيها الأموال، وتأخر المسلمون تأخرا عجيبا مما كان سببا في أن تسلط أعداؤهم عليهم. وهي هذه المسألة التي ينتج من عدم فهمها شر كبير، بل وشر مستطير. ولهذا كان علماء هذه الأمة المرحومة، خاصة منهم الذين تكلموا في مسائل الاعتقاد وفي كتب السنة، يعرجون على هذه المسألة ويثبتونها في كتبهم ويدندنون حولها كثيرا، ويجعلونها من مسائل المعتقد ومن مسائل المنهج التي ينبغي أن يدين بها كل مسلم يريد النجاة لنفسه في الدنيا ويحظى بالجزاء الأخروي عند الله سبحانه وتعالى. فقول المؤلف رحمه الله: لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، يعني المقصود بكل ذنب، والكلام هنا عن أهل القبلة. أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها الذين يدعون الإسلام. كل إنسان يقول أنا مسلم ويستقبل الكعبة في صلاته، حتى وإن كان من أهل البدع والأهواء، ما لم يصل به الأمر أو الحد إلى إثبات ما نفاه الشارع الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفي ما أثبته الرسول، كأن يكذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا غير وارد في الشارع، وهذا الشيء المحرم الذي في كتاب الله لا نؤمن به، لأن الإنسان الذي يكذب الرسول أو يكذب الله هذا كافر لا شك في ذلك. لكن إذا كان المسلم يصلي إلى القبلة وقد يكون من أهل البدع ومن أهل الأهواء، ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول فلا يمكن أن نقول بأنه كافر إذا وقع. ولهذا نقل الإمام الخطابي إجماع علماء المسلمين على عدم تكفير الخوارج، على عدم تكفير، فيقولون بأنهم أصحاب بدعة وهوى، وشرهم في الأمة غدا شرا مستطيرا، وعقيدتهم التي يتمسكون بها عقيدة ضالة. وأهل القبلة كما سبق وأن بينا الذين يصلون إلى هذه الكعبة، وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لما قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. وهذا حديث صحيح رواه النسائي ورواه البخاري بلفظ يمثله، فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فلا تخفر ذمة الله أو فلا تخفر الله في ذمته، أي لا تخفر الله في ذمته. الذي يفعل هذه الأمور الثلاث فينبغي أن يعامل معاملة المسلمين. هذا الحديث قال العلماء فيه دليل على أن كل من أظهر شعار الدين كإقامة الصلاة أو الصوم أو الحج حكم له بالإسلام ظاهرا، يعني نعامله معاملة المسلمين لأنه أظهر شعار الدين من إقامة الصلاة والتوجه نحو الكعبة عند أداء هذه الفريضة ويأكل ذبيحة المسلمين. ولهذا قالوا من أتى بمباني الإسلام جميعا أو معظمها فهذا هو المسلم حقا، ومن أقر بالشهادتين فهذا المسلم حكما. فهناك فرق بين أن يكون المسلم مسلما حقا وبين أن يكون المسلم مسلما حكما. ولهذا وجد في هذه الأمة المنافقون وفيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن هل نعاملهم معاملة الكفار؟ هل نعاملهم؟ كان الصحابة هل نقتلهم؟ يقول لا، ما دام يصلون معنا. أتحبون أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ وهذا كان عندهم نفاق كبير وأفسدوا على المسلمين كثيرا من أمورهم الدينية والدنيوية، ولكن لما كانوا يظهرون شعار الإسلام ويصلون مع المسلمين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم فيهم بحكم الكفار. وهذا الحديث الذي ذكرناه استدل به بعض أهل العلم على يعني بمفهومه يدل على أن تارك الصلاة يقتل، وهذه قد اتفق عليها تقريب جميع العلماء، ولكن الخلاف هل يقتل كفرا أم يقتل حدا. تارك الصلاة يستجاب يؤتى بيد أن تصلي، فإذا لم يصلي يعاد له الأمر مجددا يستدام من منطقة ثلاث أيام، وهذا يخسر هذا التعذير من حجم إلى آخر. فإن رجع وتاب وصلى أطلق صلاحه، وإن أبى وأصر ولم يصلي يقتل ويمثل فيه حكم القتل. فالذي يقول بأن تارك الصلاة بسبب التهاون والكسل مع الإيمان بوجوبها والإذعان بفرضيتها فهذا إذا قتل قتل حدا، كالزاني مثلا الذي يقتل حدا لا يقتل كفرا. وبعض أهل العلم كالإمام أحمد وتلاميذه يقولون بأن تارك الصلاة كافر وإذا قتل قتل كفرا لا حدا. ومن لا يقول من أمر فإن المسألة عظيمة، مسألة ترك الصلاة. وهذا الذي أراد المؤلف هنا أن يبينه في قوله ولا نكفر أحدا يهل القبلة بذنبه، المقصود يعني بذنب الذنب الكبير يعني كبير الذي يكون بكبائر الذنوب. وهذه العبارة أراد المؤلف أن يبين فيها أمرين اثنين. الأمر الأول يبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، كون المسلم يرتكب ذنبا كبيرا عظيما ولم يتم من هذا الذنب هل نقول بأنه كافر أم لا؟ فهو بين مذهب أهل السنة، قال لا نكفر، إذا لا يكفره. والفرق بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع، فأهل البدع يكفرون وأما أهل السنة يخطئون وينصحون ويبلغون، لأن البعض من يتهم من يدندن حول هذه المسألة يقول كيف أن الله سبحانه وتعالى سمى بعض الأعمال كفرا وأنتم إذا ارتكب الإنسان الكبيرة تقولون هو تحت المشيئة ولمت أن نقول له الكافر، ولكن هل يقرونه على كفره أو على فعله أو على ارتكابه هذا الذنب؟ بل يزجرونه وينبهونه أنه على خطر عظيم، وأنه إذا لم يفي من هذا الذنب قد يكون سببا في دخوله النار، ولكن لا يحكمون له بالكفر. ولهذا هو أثبت هنا مذهب أهل السنة في فعل كبيرة ويتضمن الرد على فرقة الضالة وهم الخوارج الذين يكفرون المسلم بمجرد ارتكابه للذنب. وهذه المسألة سوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل. فمذهب أهل السنة كما قال المؤلف رحمه الله لا يكفرون أحدا بذنب ارتكبه ولا يخرجونه من الإسلام في هذه الدنيا، ولا يقولون أيضا في الآخرة بخلوده في نار جهنم. هل هي عقيدة إنسان يسرق يزني وقع في القتل ترك الصلاة قتل نفسه وقع في اليمين الغموس، هذه كبائر ذنوب عظام تكون سببا في دخوله النار إن لم يعفو عليه أكرم الأكرمين وإن لم يتوب في هذه الدنيا؟ فنقول هو على خطر عظيم، ولكن نقول بأنه لا يمكن أن نقول بأنه كافر. ولهذا إذا كان متزوجا بامرأة المرأة تقع عنده، ما نقول بأنه كافر، لأنه إذا كنا كافر لابد أن نطبق عليه الأحكام، لأن الكافر الإنسان إذا ارتد وكان متزوجا بمسلمة يفسخ العقد فلا يكون له سلطان عليه، وإذا مات لا يرث ولا يورث لأن الكفر من موانع الكفر، وإذا مات لا يصلى عليه ولا يصلى في مقابر المسلمين. ولهذا أهل السنة يقولون بأن هذا في الدنيا نقول بأنه مسلم، وإذا مات صلى عليه المسلمين ويرث ويورث. نعم قد يقول قائل هل يصلي عليه جماعة كبيرة مثلا من المسلمين ويصلي عليه أهل الصلاح؟ نقول لا يصلي عليه أهل الصلاح، أهل الصلاح هو الذي يتوسل فيهم الخير يتركون الصلاة عليه ضجر لغيره يصلي عليه قيمة من الناس، أما كون لا يصلون عليه فلا، بحكم أنه كان فكان يؤتى بصاحب كبيرة وكان يصلون عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه وإلى أيام الناس هذا، فهذا أمر لابد أن يعرف. وكذلك في الآخرة لا يقوم بخلوده في النار، لأن أهل السنة يثبتون أحاديث الشفاعة. نعم صاحب الكبيرة على خطر، لكن يقولون أنه في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، هذا إذا لم يتم، أما إذا تاب فالأمر فور منه، صاحب الكبيرة يموت يدركه الموت من غير توبة من ذنب أو ذنوب، فلا نقول أن مصيره إلى النار، فإن كان نحكمه بذلك. إذا كان من الموحدين ممن كان يقول لا إله إلا الله وكان من المسلمين فهذا نقول هو تحت مشيئة الله عز وجل، عذبه وإن شاء عفاه، إن عذبه فبعدله وإن عفى بفضله، فضل الله عز وجل، لأن هذه ساقة تدركه شفاعة الشفيع، إما أن يشفيه النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يشفيه العلماء وإما يعني أن يشفع خير من أنواع الشفاعة التي سبق وأن تكلمنا عليها. فهذا هو معتقد أهل السنة في طب الكبير، واستدلوا لقول أو لهذه المسألة أو لهذه العقيدة بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة، أذكر بعضها على سبيل المثال للحق ولكن هي كثيرة، حتى هذا الموضوع قد عند فيه العلماء رحمه الله، والشيخ الألباني عليه رحمة الله له كتاب في التحذير من فتنة التكفير، وغيره أيضا من العلماء كتبوا في هذه المسألة بما لم يزد عليه، ولهذا من كانت له شبه في هذا الموضوع فليقرأ هذه الكتب، قراءة المتأنية فلا يتسرع في الإشكال في العلم حتى لا تتصل الشبهة إلى ذهنه تستحكم فيه فتصدر منه هذه الانحرافات وينحرف عن المنهج المستقيم، وينحرف عن المنهج المستقيم. أهل السنة في هذه العقيدة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب وقع فيه أو بذنوب كبيرة وقع فيه، استدلوا في ذلك بنصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات كثيرة منها قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. من تأمل هذه الآية يجد أن الله سبحانه وتعالى أثبت الأخوة الإيمانية مع وجود القتال. القتال وقع، ولا شك أن قتل المسلم لأخيه المسلم يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد وقع قتال، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يسلب عنهم اسم الإيمان وسماهم مؤمنين. ولو كان كفرا أي قتال لم تجد هذه الأخوة. ولهذا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وجود القتال ويقتل بعضهم بعضا وهذه كبيرة، ومع ذلك سماهم الله سبحانه وتعالى المؤمنين كدليل على أن الكبيرة قد لا تحدث العمل، والكبيرة لا تمحي عن المسلم اسم الإيمان. دليل آخر، قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، إلى أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، لم يسلب عنه اسم الأخ، جعله أخا رغم أنه قتله، لأن الحديث هنا عن القصاص، كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لكن قال فمن عفي له من أخيه سماه أخا رغم أنه قد وقع القتل بينهم. فهذا دليل على أن الكبيرة لا تسلم الإنسان من المسلم اسم الإيمان. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. هذه الآية سبب نزولها كما قال أهل العلم بالتأويل أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على رجل من فقراء الصحابة وهو من قرابته، ينفق عليه لفقره ولقرابته، فكان أن وقعت حادثة الإفك لما رمى المنافقون زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رموها بفاحشة، فتكلم ضعفاء الإيمان واستجاب لهذه الإشاعة ولهذه المقولة ولهذا الاستغراء بعض الناس، فكأنهم صدقوا ما قال المنافقون وما روجوه. وقصة معروفة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة لا تسببوا شركم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب منه. وكان هذا ممن خاب مع الخائرين، فحدث أبو بكر الصديق على أن لا ينفق عليه، نزع منه النفق، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ولا يأتي، يعني ولا يحي أولو الفضل، أولو الفضل المقصود به أبو بكر الصديق. وهذه الآية كما قال العلماء تدل على منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق، يعني الله عز وجل سماه أنه من أولي الفضل، وهذا شيء عظيم. ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وهذا الرجل كان من المهاجرين في سبيل الله. والقاذف أو الذي يقع في القذف هذا كبيرة ويلزمه الحد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يسلب عنه عمله القذف، أي أن ما وقع به من الذنب لم يكن سببا في حبوط عمله، بقي على إسلامه. ولو كان هذا الذنب الذي هو قذف وهو كبير من كبائر الذنوب يوقع الإنسان في الكفر، ما كان الله عز وجل يثبت له هذه المنقبة القديمة وهذا العمل الصالح، فقال والمهاجرين في سبيل الله، ثم قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية قرأها أبو بكر الصديق وقال بلى إن نحب أن يغفر لنا ربنا. انظر كيف كان الصحابة وقافون، كان الصحابة وقافين عند آية الله عز وجل، ما إن سمع حتى قال بلى نحب، وأرجع هذه النفقة لمصطح بن أسامة وحلف بالله أن لا ينزعها عنه رضي الله تعالى عنه. فهذه آيات تدل على أن صاحب الكبيرة عند أهل السنة لا يكفر إذا أتى بذنب. زد على ذلك نصوص في الكتاب والسنة دلت على أن القاذف والزاني وتارك الصلاة والسارق والقاتل يحدون، يعني الذي يعاقبون عليه في الدنيا إذا فعلوا هذه الأمور أو تركوها أن يقام عليهم الحد. فلو جئنا على مذهب الخوارج أن هذه الذنوب تكفر الإنسان الكافر، لا يقام عليه الحد. الكافر ما هو حده؟ هو القتل، لأنه وسد. فها المؤمن إذا زنى أو سرق لا يخطئ، لكن على مذهب الخوارج يخطئ لأنه مرتد عنده. ولهذا لو أخذنا بمذهب الخوارج لعطلنا كثيرا من الحدود، لأنه إذا زنى وهو محصن أو نقول سرق، لأن الزنا الزاني المحصن هذا يرجم يموت. لكن نعطي مثال السارق، السارق قطع يده، هم عندهم أن السرقة كبيرة، فإذا وقع في السرقة بمعنى كفر فهو مرتد، والمرتد ماذا يكون الواجب في حقه؟ هو أن يخطئ. إذن نعطل الحدود الأخرى، فلا حد السرقة ولا حد الزنا ولا حد للقذف ولا حد. يعني انظروا لما لا يكون الإنسان على هديه من كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، فإنه قد يأتي بالعجل، يعطل النصوص ويترك العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى من حيث يدري أو لا يدري. وهذا هو التنطع، وهذا هو الجهل بدين الله عز وجل. ولكن مع ذلك أهل السنة والجماعة لما جاءوا إلى بعض النصوص التي أطلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الأعمال أصحابها يسمون كفار، أو أن هذه الأعمال تعتبر من الكفر، قالوا أن هذه تعتبر كفر دون كفر، كقوله الإيمان دون إيمان، كدليل عندهم بأن الكفر على مراتب. ليس كل ما وصف بأنه كفر أو أن صاحبه كافر نكفره عينا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا فصدقه أو أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اثنان في الناس كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. إذن هذه أعمال ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابها يسمون كفارا. ولكن نحن لا نقول بأن من يفعل هذا لم يقع في الكفر، نقول نعم لا ننفي على أنهم وقعوا في الكفر، كون الإنسان مثلا يطعن في الأنساب ولا ينوح على الميت نقول له هذا فعل كثيرين. ترى إنسان يقاتل أخاه بغير حق نقول لا تكون كافرا. لكن ما المقصود هنا بالكفر؟ أنه كفر دون كفر. ما معنى كفر دون كفر؟ بمعنى أن هذا كفر عملي وليس كفر اعتقاد. فأهل السنة عندهم أن الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. ولهذا لما يأتون إلى هذه الأحاديث التي فيها ذكر أنه من فعل شيئا فهو كافر يطلقون على اسم الكافر، ولكن لا يقصدون به الكفر المنكر عن الملة أو المخلف من ملة الإسلام، وإنما يقولون أنه كفر دون كفر، يعني كفر عملي وليس كفر اعتقاد، فتبقى تجري عليه أحكام الإسلام إذا مات يصلى عليه ويرث ويورث ويسلم في مقابر المسلمين. ولكن لما نقول له بأن هذا العمل من أعمال الكفار أو إذا فعلت هذا فأنت كافر، فمقصودنا أنك كافر كفر عملي، وهذا لظهره وتغليظ العقوبة عليه. ولهذا مثلا لو أتينا إلى قول الله عز وجل حتى نأخذ مثال يكون واضح، قول الله عز وجل في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بعض من لا فهم له يقول كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، وهذه الآية لا يطبقونها إلا على الحكام، لكن على أنفسهم لا يطبقونها. يجي الحاكم يقول لكم يحكم بما أنزل الله، هو صيده مرازي من راس للرجل وداير العجائب في نفسه، أنت تقولها أنت أقول لك شكرا بما أنزل الله ولم تحكم بما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تنظر للحاكم أنه لم يحكم بما أنزل الله. هذه الآية لو نعممها تصلح لكل إنسان، أنت أيضا إذا لم تتق الله سبحانه وتعالى في عبادتك في شرعك في بيعك لم تحكم بما أنزل الله، هل تنظر غير من الحاكم باش يحكم بما أنزل الله؟ ولكن هذه الآية قال العلماء أنها بحسب حال الحاكم، فيمكن أن تكون هذه الآية أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا منكرا عن الملة، يعني يخرج صاحبه من الملة ويكون كفرا أكبر، في حالة إذا اعتقد هذا الحاكم أو غيره من المسلمين بأن حكم الله سبحانه وتعالى غير واجب عليه، أو يعتقد أنه مخير فيه، أو استهان به، يقول يعني نحكم بهذا القانون ولا بشرع الله عندي كيف، ولا يقول بالك هذا القانون والله خير من شرع الله عز وجل. هذا لا شك بأن من قال هذا أو اعتقده فهذا كافر كفر أكبر حاكم أو غيره. لكن قد يكون الكفر كفر معصية كبير أو صغير، مثال يأتي إنسان حاكم أو غيره يقول مثلا في مسألة من المسألة يعرف أن هذا حكم الله عز وجل وأنه واجب عليه أن يفعله، ولكن حاد عنه بسبب شهوة أو بسبب تقصير في علم أو في معرفة الحكم، وهو يعرف أنه عاصي لله عز وجل ولكن وقع في الحكم بغير ما أنزل الله، هذا لا نقول بأن هذا الكفر أو هذا العمل الذي وقع فيه يعتبر كفرا ناقلا عن الملة، هذا كفر معصي، كفر معصي. لماذا؟ لأنه يعترف بحكم الله عز وجل وأنه الواجب عليه أن يفعل هذا، ولكن غلبته شهوته أو غلبه الناس معه، كما هو المعروف يعني عند كثير يعني من حكام المسلمين أنهم أتوا مثلا في حقة زمنية معلومة فيجد أن الأمر يعني قد يصعب عليه كثيرا لو نادى فيهم يعني بحكم الله عز وجل وأن تطبق الشريعة ولا غير ذلك، مسائل كثيرة هذا قد لا أخذه في مثل هذا الموضوع حتى لا أخرج يعني من صميمه. المهم أننا نعرف أن الحكم غير ما أنزل الله قد لا يكون دائما كفرا ناقلا عن المله، فقد يكون معصية وقد يكون أيضا خطأ. فمثلا يأتي الحاكم أو غيره يجتهد في مسألة يبذل فيها ما في وسعه ويستفرغ ما في طاقته ليقع في حكم الله عز وجل فلم يقع فيه وحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، فرأينا حكمه يوافق مثلا قانون غربي وهو قد اجتهد في معرفة حكم الله فأخطأ فلم يصب، هل نقول هنا بأنه كافر منكر عن الملة؟ بل نقول أن هذا خطأ واجتهاده مغفور له، خطأه مغفور لا يحسب عند الله عز وجل، فكيف نحن نحاسبه ونقول أنه مخرج عن الملة؟ ولهذا انظروا دقة أهل السنة أنهم يقول لا نكفر أحد بذنب، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الإنسان قد يجتهد ويخطأ وأن الإنسان قد لا يبلغه النص فيقع في الكفر. لكن قد تسألوني عن مسألة فتقول إذا سمعنا من إنسان يتلفظ مثلا بتلك الألفاظ المحرمة المبتدعة التي فيها إهانة لشرع الله سبحانه وتعالى، فكيف نقول؟ كيف نحكم عليه؟ هنا لابد أن نبين لصاحب هذه المقولة، نقول بأن هذه الكلمة كفر وأن من فعلها فهو كافر، ولكن لا نعين الشخص المعين ونقول له أنت كافر، لأن الحكم على الناس بأنه كافر هذا لا يكون إلا لكافر بعد الموت، فنحكم على ذلك الفعل ونبين له أنه كفر وأن صاحبه كافر، ولكن لا نحكم على الشخص المعين بأنه كافر لأنه قد يفعل هذا عن اجتهاد ويخطأ فيه وقد يغيب عنه النص فلا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة دقيقة لابد أن يكون الإنسان فيها على بينة من أمره. وأيضا كلام المؤلف هنا كما قلنا فيه إثبات قول أهل السنة في مرتكب الكبيرة وبأنه لا يجوز لنا أن نكفره، فيه رد أيضا على الخوارج. والخوارج ماذا يقولون؟ يقولون أن كل من وقع أو أتى ذنبا كبيرا وهو من أهل قبلة فهو كافر بالله عز وجل، ومقولتهم هذه أيضا تشبه مقولة المعتزلة. المعتزلة يقولون أن كل من وقع في الكبيرة فهو قد حبط إيمانه كليا ويسلبون عنه اسم الإيمان، فهو يسلبون عنه اسم الإيمان. والفرق بين عقيدة الخوارج والمعتزلة أن الخوارج يقولون بأنه إذا ارتكب كبيرة فإنه يخرج من الإسلام ويدخل إلى الكفر، يعني يسمى كافرا. والمعتزلة يقولون بأنه يخرج من الإسلام ولا يدخل إلى الكفر، لا نقول بأنه كافر. هم يسمونه بما يعرف عندهم بالمنزلة بين المنزلتين، وهذا من أغرب قول يكون. يقول لا هو مؤمن ولا هو كافر. والحقيقة أن الاختلاف بينهم لفظي، لأنهم يستفيقون أنه في الآخرة يكون مخلدا في النار. في الآخرة يتفق الخوارج المعتزلة على أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتم هو خالد مخلد في نار جهنم. يبقى أنهم يختلفون في الدنيا، كون الخوارج يقول بأنه كافر تجر عليه أحكام الكفار، والمعتزلة يقول ليس بمؤمن ولكن ليس بكافر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وهذه شبهة عظيمة للأسف الشديد، لابد أن لا يعتقدها المسلم بحال من الأحوال، ولكن كما قال المؤلف في عبارة سابقة نخاف على المسيء ونرجو للمسلم. الذي يعمل الصالحات نرجو له خير ونتمنى له جنة، والذي يكون على مسرفا على نفسه واقعا في الذنوب هذا نخاف عليه. لا نقول له كما قال في المرجية كفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. هذا بعض الناس لما تقول له أهل السنة يقولون بأن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، تقول لك يعني إذا كان ربي سبحانه وتعالى يغفر هذه الذنوب الكبيرة إذن فلا مجال للعمل، ربما أكون من المحظوظ. ويتكل على هذه الأماني، ولا شك أن فضل الله سبحانه وتعالى لا يعطيه إلا من استحقها، فمن استحقها يعني لا يمكن الإنسان هكذا أن يدعي شيئا موهوما ويتمنى الله تعالى الأماني وهو عاجز على أن يغير ما بنفسه، لا ينبغي أن يكون. بل إنسان يعمل الصالحات ويتهم نفسه يقول لعلي لا أدخل الجنة. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أمام جمع من الناس، تكلم إنسان من أهل الصلاح الذين يحضرون المسجد ويحضرون حلقة الذكر، قال وهو يعني فارح بما هو عليه من الأعمال الصالحة، قال أنا لا أحب أن أكون من أصحاب اليمين، يعني لا أريد فقط يعني أن أكون من أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنة، إنما أريد أن أكون من المقربين يعني مع الأنبياء والرسل. لما سمع عبد الله بن مسعود وهو خير منه لا شك صحابي جليل رضي الله عنه، قال ولكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني هنا رجل ويقصد نفسه رضي الله عنه أنه ود أنه إذا مات لم يبعث لأنه لا يعرف أين يكون مصيره، هل إلى جنة أم إلى نار، لأن هؤلاء يخافون على أنفسهم لا يقترون بأعمالهم الصالحة. ولهذا المؤمن لابد أن يطير بجناحين، وهو جناح الخوف والرجاء، تخاف ذنوبك وترجو الله عز وجل، ترجو عفو الله عز وجل. لو مشيت بالخوف تضيع تكون كالخوارج، لو تمشي بالرجاء دون الخوف تكون كالمرجعة، لو تمشي فقط بالحب تولي من الزنادقة. فأنت تعبد الله خوفا ورجاء ومحبة. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو بالموت قال له كيف أجده؟ قال يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوب. قال مش سمعت، يعني هذه الأمور في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، أخاف ذنوب وإني أرجو الله. كان زين العابدين ابن الحسين قالوا كان يبكي حتى كأن النار لم تخلق إلا له. وكان سفيان الثوري ذات مرة ارتكب معصية فقام الليل كله، قال إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله. وهكذا كان أحوال الصحابة رضي الله تعالى عليهم، خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ولكن مع ذلك الإنسان إذا أصرف على نفسه وقع في الذنوب لا ينبغي أن ييأس وأن يقنع، فيرجو هنا رحمة الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا طائفة هذا لم يرد عليها المؤلف لكن تدخل ضمنيا في هذا الكلام، وهم الذين لا يكفرون أحدا من أهل القبلة، يعني يقولوا ما دام هذا مسلم قال لا إله إلا الله حتى لو عطل الشرائع قال لا نقول بأنه كفر، فهم التكفير عندهم ينفونه نفيا عاما ينفونهم في عام. وهذا لا ينبغي، لأن الله سبحانه وتعالى بين في شرعه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته أن الإنسان قد مثلا يرتكب بعض الذنوب. الإنسان مثلا الذي يقول بأن المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى لا أؤمن بها، أو يقول بأن السنن والمستحبات والفرائض التي دعا إليها الله ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم لا أقوم بها، حتى وإن قال أنا مسلم، يقول أنا مسلم، أنا نقول لا إله إلا الله ونعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهذه الأمة، لكن لا أصلي ولا أصوم ولا أزكي. فإذا كفر بما جاء به الرسول فهو كافر. ولهذا امتنع بعض الأئمة من أهل السنة أن يقولوا هذا القول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. قالوا الصحيح أن نقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. قالوا ففرق بين النفي العام ونفي العموم، لأن الواجب هو نفي العموم مناقضة للخوارج، وهذا كلام صحيح. الصحيح أن نقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن هناك بعض الأعمال اللي ممكن صاحبها يكون كافر. يجي إنسان يقول أنا مسلم، من بعد تقول له صلي الصلاة هذه مكاش منها، تقول له الحج يقول لك هذه سياحة مش عبادة، تقول الصوم يقول لك هذا عذاب، تقول أنت مسلم يقول لك أنا مسلم، مش من الإسلام، هذا كفر. ولهذا حتى وإن دعنا من أهل القبلة فهو كافر. وهذا يقع في كثير من الناس كما هو معلوم. والمؤلف هنا بعد هذه الفقرة تكلم على مسألة هامة وجد هامة، وهي قوله: ونرى الجهاد أو ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. نرى الحج، الحج معروف هو قصد بيت الله عز وجل للنسب عند الكعبة المشرفة وما حولها في وقت محدود. والجهاد معروف، يقال جهد يجاهد مجاهدة الاجتهاد، وهو استفراغ الوسط. عرف عبد الله بن عباس الجهاد بأنه استفراغ الطاقة فيه وأن لا يخاف في الله يوم ثلاث. وعرفه عبد الله المبارك فقال: الجهاد هو مجاهدة النفس والهوى. والجهاد على مراتب. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه أن الجهاد على 13 مرتبة. والمراد هنا من كلام المؤلف ونرى الحج والجهاد مضيان، المقصود به نوعان من الجهاد الذي يكون طرفين، وهو إذا دهم العدو أرض المسلمين أو بلد من بلد المسلمين، فيكون هنا الجهاد فرعي. وقد يكون فرض كفاية، وهو الذي يكون في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد المسلمين، وهذا طبعا لا يكون إلا في حالة القوة والإعداد ووجود الشوك الكبير للمسلمين. أما في مثل هذه العصور دفع على رحبه ومن عرض، فما بالك أصلا قل أنت الدعوة إلى غيرك من بلاد الكفر. يعني إن أبوا الإسلام بها ونعمة، أما إذا امتنعوا عن الإسلام فهؤلاء يقتلوا. وهذا النوع من الجهاد الثاني ماضي إلى يوم القيامة فضلا عن الأول، ولكن في الحقيقة لا يتحقق للمسلمين الأمل المنشود والنصر المنشود إلا إذا رجعوا إلى دينهم وعملوا بالإسلام عقيدة وعلما وعملا وسلوكا، فعندئذ يمكن أن يسترجعوا هذه الهبة وأن يسترجعوا هذا المجد وأن يجهد في سبيل الله. ولكن إذا رضوا بالفرع وأخلدوا إلى الدنيا وتبايعوا بالعينة فإن الله عز وجل سيسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا المؤلف رحمه الله قال: والجهاد والحج ماضيا، والأصل أن يقول ماضيان مع كل إمام، وقيد الحج والجهاد بأن يكون تحت إمرة الإمام. لماذا؟ لأنهما كما قال العلماء فران يقعان في السفر، الحج والجهاد يكونان في حال السفر والناس تجتمع فيه وقد يختلط بعضهم بعضا، وحالة الحج وحالة الجهاد حالة يختلط فيها الناس فقد يقع فيها شنآن وفرقة واختلاف، إذن فلا بد من سائس يسوسهم، لا بد من ولي الأمر الذي يضبط أمره. وكذلك الجهاد والحج يمثل رمز وحدة المسلمين، دليل على تعاصرهم وتعاطفهم، إذن فلا بد من تغليظ هذا الميثاق وتعزيز هذه الوحدة أن يكون الإمام موجودا، أي الحاكم يكون يرعى هذا العمل الجهاد والحج، وذلك لوعظهم وتعليمهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج بالناس، وفي عهد الخلفاء كانوا أيضا يحجون بالناس، ولا يزال الناس إلى يوم إلى يومهم هذا يجعلون أو يريد السلطان من يحج بالناس حتى إلى يوم الناس هذا. هذا قد يحج ملك السعودية أو الأمير فيكون هو الذي ترجع إليه كلمة في حسم ما قد يكون من خلال هذا في الحج، كذلك في الجهاد. فقال الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا أو فاجر، سواء هذا الإمام الحاكم كان من السوقات الأبرار أو كان من التجار الكسار، لأنه لو قلنا بأنه لا حج ولا جهاد إلا مع التقي ومع البر ولا يكون مع الفاجر والفاسق تضعف مصالح المسلمين، إذا لا نحج ولا نجاهد. والحج والجهاد يحققان النصر للأمة ويعليان عزتها ومكانتها، فإذا كان هذا الحاكم الفاسق يقوم بهذا فنحن نمشي خلفه، وإن كان يصلي بنا وهو فاسق نصلي خلفه، لأن القيام بهذا العمل أولى من إلغائه وتعطيله، لأن تعطيله فيه مفاسد كثيرة على الناس جميعا. ولهذا قال مع طاعة كل إمام، الطاعة لأولي الأمر واجبة، الطاعة لأولي الأمر واجبة في نصوص كثيرة. وقد سمعنا الآية التي قرأ بها الأخ آنفا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقد فسر أهل العلم بالتأويل بأن أولي الأمر الحكام أو العلماء، وانظروا هنا قال الله تعالى أطيعوا الله وقال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفرضون بالطاعة وإنما طاعتهم يتبعون لطاعة الله وطاعة رسوله، فقال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولكن في حالة إذا أمر بالمعصية لا نطيعه ولكن نصبر. ولهذا جاء في ذلك الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أئمة. فهذا الحديث في إخبار بأنه قد يكون أئمة جور وظلم على المسلمين، والواجب أن نصبر، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال رجل من الصحابة أفلا ننابذهم يعني نتركهم ونقاتلهم؟ قال لا، ما أخاف فيكم الصلاح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذا قام بالمعصية أنت تكره ما يأتي لكن لا تنزع يدا من طاعة. لماذا؟ لأنها حكمة عظيمة. لو كان يعني الخليفة أو الحاكم يقوم بالمعصية نخرج عليه الناس لفسدت أحوال الناس ولا طمع الناس في الملك. ولهذا هذه المسألة جد دقيقة، وكان العلماء يتكلمون عليها قديما، وقد رأيت كلاما عظيما يعني هو جوهر ما ينبغي أن نستمع إليه لسمة في مثل هذه الظروف العصيبة. لما قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا يعني وإن ظلموا ولا ندعو عليهم تدعيتها يعني اسمه يزيد هو رايح في الويب يستجيبها ربي أجعلها للحاكم، موش الحاكم الصالح الحاكم الفاجر نقول اللهم اهديه لأن صالح هو صالح الأمة. انظر هذا التقسيم من الأئمة، ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ندعو لهم بصلاح الأمور وندعو لهم بالمعافاة أن يعافيهم الله تعالى من المعاصي. فانظروا إلى ما قاله الإمام ابن أبي العز الحنفي في كلام عظيم، وديت أن أقرأه عليكم دون أن أشرحه لأنه مفهوم، أقتصر منه شيء لأن الكلام الأول يعني جميل وعظيم، لكن الذي يهمنا الثاني. قال فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفرضون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر قد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله، وأما لزوم طاعتهم وإنكاره فلأنه استعوا لهذا الكلام، وأما لزوم طاعتهم وإنكاره أي ظلم فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليهم رحمة ومن عصاني جعلتهم عليهم نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطيكم عليه. فهذا الكلام في غاية الأهمية ساقه أحد أئمة الإسلام الكبار وهو ابن أبي العز الحنفي في شرح هذه الكلمة العظيمة التي قالها المؤلف: مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. وهذا الكلام هنا طاعة كل إمام كان برا أو فاجرا، ماذا يرد فيه المؤلف هنا؟ يرد فيه على الرافضة. القول الأول رد فيه على الخوارج، هنا الرد على الرافضة. من هم الرافضة؟ هم الشيعة، لأن الشيعة من عقيدتهم أنهم يقولون بأنه لا يمكن أن نطيع إمام إلا إذا كان معصوما. الإمام الذي يطاع هو الإمام المعصوم، يعني لا يقع في الذنوب، بناء على مذهب المفاسد أن عندهم أئمة معصومين مقامهم لا يبلغه لا نبي المرسل ولا ملك مقرب. وهذا من أقل الباطل، أظهر من أن يستدل عليه بدليل. ما هي عقيدة الشيعة؟ من أكثر شيء يقال، يقولون بأن لا يمكن أن نطيع الأمراء والخوان، ولهذا ما ترونه الآن من خروج بعض الناس على حكامهم هذا تلقحونه من عقائد الشيعة، لأن الشيعة يقولون بأنه ليس هناك معصوم ولهذا لا تجب طاعته، وهم يؤمنون بخرافة وهي أنه في آخر الزمان يخرج إمام من أئمة البيت وهو يسمونه الإمام الرضي من آل البيت، يدعون أنه اسمه محمد بن الحسن العسكري من الأئمة الاثني عشر، يقولون أن هذا الرجل غاب الآن غايب، دخل إلى السرداب في منطقة في سمراء من أرض العراق، أدخل إلى هذا المكان في حوالي 260 للهجرة. قالوا بعد ذلك في آخر الزمان ينادي منادي من السماء أنه هذا هو المستعان وهذا هو الإمام الذي ينبغي أن يطاع فاتبعوه. والآن الشيعة عندهم عقيدة أنهم ينتظرون خروج هذا الإمام حتى تصلح أحوال الناس، قالوا وهذا هو الذي يطاع ويبايع، أما غيرهم من الأئمة فهم لا يطاعون. وشو سبحان الله، مثل هذه العقيدة الآن عندهم عقيدة أنهم يضعون له فرس أو جواد أو ناقة، إذا خرج ركب عليها ثم تبعه الناس في ذلك. ولهذا كان أحد السنيين يتكلم مع شيعي قال: أنتم تنتظرون الآن، يعني انظروا مثل هذا الكلام الباطل، لأنهم هم في الحقيقة لم يتمسكوا بشيء في هذه المسألة، كل ما في قولهم أن في الإمام المعصوم هو سنسكون في الإمام المعدوم لا يفعهم لا في دين ولا في دنيا، فالإمام هذا لا يخرج. ولهذا قال له أحد السنيين: متى يخرج هذا الإمام؟ قالوا: انتظر إذا فسد الناس. قالوا: لماذا تنتظر حتى يفسد الناس؟ أفسدوا الآن ما دمتم تنتظروا الإمام يخرج، ابدأوا بالفساد الآن يخرج. فهي عقيدة باطلة. عبارة يسبب عن الأداء في مسألة الصلاة خلف أئمة الجور، ذكر المؤلف أنها جائزة. هذه السنة أيضا أن الصلاة خلف أئمة الجور وخلف المبتدعة جائزة. قال: صلاة الجمعة، والمقصود يعني الجمعة والأعياد، لأن الصلاة إذا كانت صحيحة بالنسبة لمن يصلي في نفسه في واجباتها وفي أركانها تكون صحيحة لغيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل يصلون لكم، يعني أئمة الجور، فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. ولهذا إذا رأيت الإنسان لا يصلي مع المسلمين في مساجدهم ولا يحضر الجمع والأعياد ويقول لا أصلي في مثل هذه المساجد لأنها لم تكن دولة الإسلام كما يعتقد بعض الخوارج عندنا يقولون بأنه ما دام ليس هناك خليفة مبايع فصلاة الجمعة لا تقام يعني الناس الذين يصلون يصلون هكذا يعني ليس فرض علينا ومن يكفر الحاكم يقول بأن الإمام الذي يضعه الحاكم ما دام هو راضي بالفريضة هو كافر إذن لا تجد الصلاة خلفه فكل من يعتقد هذا المعتقد ويذهب إلى هذا المذهب فيترك الصلاة خلف المسلمين فهذا متهم في دينه وهو على ضلال وليس على إيمان كيف يترك الصلاة خلفه حتى لو كان هذا الإمام جائع وكان ظالم وكان فاسق وربما حتى يقتل الناس وإذا كان يصلي بالناس يصلي وإذا وضع الأئمة يصلي وراءه هل عقد السنة الدليل على ذلك أن عبد الله بن عمر كما هو الحديث في البخاري من أكبر الصحابة كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف كان أميرا والحجاج بن يوسف من الظالمين كان يقف كبار التابعين وكان أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف الحجاج أيضا وعبد الله بن مسعود كان يصلي وراء الوليد ابن عقبة ابن أبي معاذ وكان يشرب الخمر صلى بهم الصبح أربع ركعات فقال هل أزيدكم؟ قالوا عبد الله ما زلنا منذ اليوم في زيادة ويصلي وراءهم لأنه كان ولي ليس له خيار فالإنسان إذا صليت أنت ما يضرك هذا كان بعض الناس لما يجوا يصلوا من وراء إمام يعرفوش يقول لك اسمع هذا الإمام كيفاش حقيقته اتبق أهل السنة كما ذكره ابن أبي العز الحنفي أن الصلاة خلف مصدر الحال صلاة جائزة بالاتفاق ما تسألنا عنه كيف ولهذا إذا لا سيما إذا كان هذا الإمام قد الإمام راتب يعني وضع بالحاكم تصلي خلفه وإن كان عنده بدعة عليه بدعة ولا تترك الصلاة خلفه وإنما كره بعض العلماء الصلاة خلف المبتدع حتى يؤمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر لأنه لو قدر أهل الصلاة على أن يزيلوا من يقع في البدع أو عنده معاصي ولا عنده فجور ويأتوا بخير منه علما وسلوكا هل يكون أفضل ولهذا كره بعض الأئمة الصلاة خلف المبتدع لا يكون أن الصلاة لا تجوز خلفها بل من عقيدتهم أن الصلاة جائزة خلفه بل لابد أن تصلي ولهذا قالوا لو كان مبتدع يصلي هل تصلي في بيت أو تصلي وراءه؟ قال تصلي وراءه وإنما قالوا يكره من باب حتى يستعون ويستدرجون جهدهم من أجل أن يزيل